بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد الشريف الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل فرجهم يا كريم. قال: وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معاني كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك. الكلام بعد الفراغ من مادة الأمر، يقع في صيغة الأمر، والكلام في صيغة الأمر كلام في عدة مطالب. المطلب الأول في تحديد مدلول صيغة الأمر، والمطلب الثاني في بيان دلالة صيغة الأمر على الوجوب، والمطلب الثالث في دلالات الطلب. كلامنا يقع في المطلب الأول، تحديد مدلول صيغة الأمر. نريد بصيغة الأمر ما جاء على وزن افعل. ما هو مدلول صيغة الأمر؟ قد يقال ابتداء مدلولها متعدد بنحو المشترك اللفظي، يعني ليس لها مدلول واحد. قد يكون مدلولها الطلب، كما إذا قيل صلي فمدلول صلي هنا طلب إيقاع الصلاة، وقد يكون مدلولها التمني، كما إذا قيل ألا أيها الليل الطويل ألا إنجلي صيغة آم، يعني تمني انجلاء الليل. وقد يكون مدلولها الترجي، وقد يكون مدلولها التهديد، اعملوا إن شئتم، افعلوا إن استطعتم، تهديد. وقد يكون مدلولها التعجيز، فأتوا بعشر سور من مثله، تعجيز. وقد يكون مدلولها السخرية، ذق إنك أنت العزيز. إذا ليس مدلول صيغة الأمر هو مدلول واحد، إنما صيغة الأمر تدل على معاني متعددة، بناء على ذلك تكون صيغة الأمر بنحو المشترك اللفظي. السيد رضوان الله تعالى عليه لم يقبل هذا الكلام، يقول في مادة الأمر قبلنا أن مادة الأمر مشترك لفظي بين الطلب وغيره، أما في صيغة الأمر لا نقبل ذلك. وتوضيح ذلك يتوقف أولا على تحديد المدلول اللغوي لصيغة الأمر، بحيث يقال الكلام في صيغة الأمر كلام يرجع إلى معنى نسبي، لأن الصيغة من المعاني نسبية، قلنا الهيئة تندرج ضمن المعاني الحرفية النسبية ولا تندرج ضمن المعاني الإسمية. قلنا في جانب الفعل، الفعل ينحل إلى مادة وإلى هيئة. كتب المادة الكتابة والهيئة فعل. اكتب المادة الكتابة، الهيئة افعل. مادة الفعل الكتابة تندرج ضمن المعاني الاسمية، أما صيغة الفعل تندرج ضمن المعاني الحرفية. إذن أول خطوة حددناها في البحث أن صيغة الفعل فعل الآن تندرج ضمن المعاني الحرفية بين قوسين النسبية. فإذا كان الدال هو معنى نسبي، مدلوله يجب أن يكون أيضا معنى نسبي تماما، كما قلنا في باب الحروف. قلنا فيه ليس مدلولها الظرفية كمعنى اسمي، إنما مدلولها النسبة الظرفية إلى مدلولها النسبة الانتهائية، من مدلولها النسبة الابتدائية على النسبة الاستعلائية. والعلاقة بين في وبين الظرفية ليس علاقة الترادف لعدم جواز استبدال أحدهما مكان الآخر، بدليل أنه لا يقال النار في الموقد، النار الظرفية الموقد. إذن ما العلاقة بين في وبين الظرفية؟ إذا لم تكن العلاقة هي علاقة الترادف، قلنا العلاقة بينها علاقة التوازي، في يوازيها الظرفية، على يوازيها الاستعلاء، وليس بينهما علاقة الترادف. لماذا؟ لأن المدلول للحروف دائما هو معنى نسبي، لهذا يقال النسبة الظرفية، النسبة الاستعلاء. هذا الكلام تماما نجره إلى مقامنا، الكلام في الصيغة، إذن يجب أن يكون مدلولها هو نسبي. فما هو مدلول صيغة الآن؟ نقول النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. فمدلول إفعال النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. إذا قلتم نسبة يعني رابط، وهو فرع وجود طرفين، ما هما الطرفان؟ نقول إذا كانت النسبة هي النسبة الطلبية فهناك المطلوب والمطلوب منه. فإذا قيل صلي، المطلوب الصلاة، يعني صلي مدلولها النسبة الطلبية القائمة بين المطلوب وهو المادة الصلاة، وبين المطلوب منه وهو المكلف الفاعل. وإذا قيل النسبة الإرسالية نسبة القائمة بين المرسل والمرسل إليه، المرسل هو المكلف الفاعل، والمرسل إليه هو الفاعل الصلاة. ولا يصح أن يقال أن مدلول صيغة الأمر هو الطلب كمعنى اسمي، الطلب معنى اسمي، أو يقال الإرسال كمعنى اسمي، بل لا بد أن يقال النسبة الطلبية أو النسبة الإرسال، لأن الصيغة معنى نسبي فمدلولها يجب أن يكون معنى نسبي. والعلاقة بين صيغة الأمر وبين الطلب علاقة التوازي، وبين صيغة الأمر والإرسال علاقة التوازي على وزن العلاقة بين في والظرفية ومن والابتداء. هذا كله أولا. وأما ثانيا، السيد رضوان الله تعالى عليه يقول: من ذهب إلى أن صيغة الأمر موضوع لأكثر من معنى الطلب، الإرسال، التعجيز، التمني، السخرية، يقول خلط بين مرحلة المدلول التصوري الوضعي بين قوسين وبين مرحلة المدلول التصديقي. لللفظ مدلولان، مدلول وضعي تصوري منشأه الواقع، ومدلول تصديقي منشأه ظهور حال المتكلم في أنه قاصد الإخطار، قاصد التفهيم أو لا. من ذهب إلى أن صيغة الأمر معناها متعدد في الحقيقة والواقع، تعدد المعنى يرجع إلى مرحلة التصديق، لا يرجع إلى مرحلة الواقع والتصور، بحيث يقال أن هذا المتكلم عندما جاء بصيغة افعل تارة يأتي بها بداعي الطلب، وأخرى يأتي بها، عندما أقول يأتي بها لظهور حال المتكلم دواعي الاستعمال، تارة يأتي بها بداعي الطلب، وأخرى يأتي بها بداعي التعجيز فأتوا بسورة من مثله، وأخرى يأتي بها بداعي التهديد اعملوا ما شئتم، وأخرى يأتي بها بداعي التمني، وأخرى يأتي بها بداعي الترجي. إذن هذه المعاني المتعددة، طلب، ترجي، تمني، تهديد، تعجيز، هذه ترتبط بمرحلة المدلول التصديقي، يعني بمرحلة دواعي الاستعمال. الغرض من الاستعمال تارة يكون طلبا، تارة يكون تهديدا، يعني ترتبط بمرحلة المدلول التصديقي. وليس هذا هو بحثنا، نحن نريد أن نحدد صيغة الأمر على أساس مدلولها التصوري اللغوي، هي لغة الموضوع على أي شيء. نقول ليست موضوعة إلا للنسبة الطلبية فقط. وأما هذه المعاني الأخرى كلها تنشأ من ظهور حال المتكلم، يعني منشأها مرحلة المدلول التصديقي. وإلا الأصل الأولي الوضعي لصيغة الأمر هو النسبة طلبية. إذن هؤلاء عندما جاءوا وقالوا أن صيغة الأمر لها أكثر من معنى، خلطوا بين مرحلة التصور ومرحلة التصديق. في مرحلة التصور الوضعي اللغوي المعنى واحد لصيغة الأمر. نعم في مرحلة التصديق، يعني بين قوسين دواعي الاستعمال الذي يرتبط بظهور حال متكلم، المعاني تكون متعددة. ونحن ليس الكلام في المرحلة الثانية، الكلام في المرحلة الأولى. ولهذا لا معنى للقول بالاشتراك إلا إذا فسر الوضع بنظرية التعهد، لأن الوضع بناء على مسلك التعهد كما تقدم، من أول دلالة تصدر عن التعهد هي الدلالة التصديقية. هنا على مسلك التعهد أن يلتزم بأن صيغة الأمر لها أكثر من معنى في مرحلة المدلول الوضعي، لأن المدلول الوضعي بناء على مسلك التعهد هو مدلول تصديق. خب نقرأ هذه المطالب أو هذه الأفكار التي طرحناها ثم نواصل. قال: وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز والسخرية وغير ذلك، وهذا في الواقع، وهذا يعني تعدد المعاني، خلط بين المدلول التصوري المدلول التصوري يعني بين قوسين المدلول اللغوي الذي منشأه الوضع للصيغة، والمدلول التصديقي الجدي لها للصيغة الذي منشأه ظهور حال المتكلم باعتبارها باعتبار الصيغة جملة وتوضيحه أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر افعل لها مدلول تصوري وضعي لغوي، ولا بد أن يكون من سنخ المعنى. لماذا؟ لأن الصيغة نسبة، فمدلولها يجب أن يكون نسبيا كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. شوف حتى هيئة الجملة مدلولها نسبي، لهذا نقول هيئة الجملة التامة هي نسبة غير اندماجية، الجملة الناقصة نسبة اندماجية. فلا يصح أن يكون مدلولها مدلول صيغة الأمر نفس طلب بما هو معنى ومفهوم اسمي، ولا مفهوم الإرسال بما هو معنى اسمي، الإرسال نحو المادة كمن يرسل كلبه ذكره، كمن يرسل كما إذا أرسل الصياد كلبه نحو الفريسة، بل ما هو مدلولها؟ نسبة طلبية، نسبة إرسالية، نسبة نسبة إفادية يعني يوفد، نسبة بعثية يبعث، تعبيرات واحدة توازي مفهوم الطلب كمعنى اسمي أو مفهوم الإرسال، كما قلنا كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم، شوف توازيها لا ترادفها، والعلاقة بين مدلول الصيغة صيغة الأمر بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية، فهي علاقة موازاة لا ترادف. ونقصد بالنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية نسبة يعني ربط مخصوص قائم بطرفين الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب وهو الفاعل والمطلوب من وهو الفعل، أو بين المرسل وهو الفاعل، صلي يعني إرسال المكلف نحو الصلاة، وبين المرسل إليه وهو الصلاة، وهذا هو المدلول، وهذا يعني النسبة هو المدلول التصوري للصيغة الثابت التفجيدا بالواقع. وللصيغة باعتبارها جملة تامة، ما معنى جملة تامة؟ أي أنها مكونة من فعل وفاعل، مدلول تصديقي جدي، لكن ما هو منشأه؟ بحكم السياق، سياق يعني ظهور حالة المتكلم، للوضع إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعا. وعلى حد تعبيرنا دواعي الاستعمال دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة تتعدل الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة. فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وأخرى التعجيز، وأخرى التسخير السخرية عفوا، مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع. وبعبارة إذا كانت الدواعي متعددة، إذن على المتكلم أن ينصب قرينة لتحديد مراده، لتحديد مراده الداعي. لا بد من نصب قرينة. مع عدم نصب القرينة أين يتبادر الذهن من صيغة الأمر إلى الطلب، إلى النسبة الطلبية. الأصل الأولي المدلول الأولي لصيغة الأمن هو النسبة الطلبية. وإذا لم ترد النسبة الطلبية فعليك نصب قرينة إذا أردت التهديد أو أردت التعجيز. وهذا معناه إذا قال المتكلم إذا قال المتكلم افعل يعني إذا جاء بصيغة أمر وشككنا في المراد الجدي أنه هل جاء بها بداعي الطلب أو بداعي التهديد إن نصب قرينة بها هنا ولو كانت تلك القرينة قرينة حالية ليس بالضرورة تكون قرينة لفظية. إن نصب القرينة بها ونعمت الكلام كله إذا لم ينصب القرينة فحصل الشك. هنا ماذا قال الأعلام؟ قالوا نلجأ إلى أصل عقلائي. ما هو مفاده؟ التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت تسمى أصالة التطابق. إذا أصالة التطابق مستند مرجع عقلائي نرجع إليه لتحديد المراد. أولاً ما هو مفاد هذا التطابق؟ ما هو مفاد هذا الأصل العقلائي؟ خب تقول ما الدليل عليه من اسمه؟ أصل ماذا؟ عقلائي مستنده العقلاء. ما هو مفاد هذا الأصل؟ أصالة التطابق مراده مفاده أن للمتكلم أن لكلام المتكلم مدلولين، مدلول تصوري ومدلول جدي تصديقي. فإذا قال أسد المدلول التصوري يعني الوضع للأسد هو الحيوان المفترس. الآن نريد أن نعرف مدلوله الجدي هل هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع. نقول هنا إذا كان المراد التصوري وهو المعبر عنه مقام الثبوت، الثبوت يعني مرحلة المدلول التصوري، إذا كان المراد التصوري هو الحيوان المفترس مراده الجدي على طبق مراده عفوا على طبق المراد التصوري، إذ لو أراد خلاف ذلك لنصب. إذن كل كلام يحمل كل كلام للمتكلم يحمل على ما هو مطابق لمن؟ لمرحلة المدلول التصوري. إذ لو كان يريد خلاف ذلك لنصب، وحيث لم ينصب القرينة إذن يمكن له أن يتكئ على ما هو المتبادر من ذهن المتكلم. السامع، السامع يتبادر إلى الحيوان المفترس، فأنا كمتكلم مراد الجدي ما يتبادر إليه ذهنك، يتبادر، يتبادر يعني مرحلة المدلول
التصوري،
وهذا معنى أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات عن المراد الجدي. ثبوت يعني المدلول التصوري. دائما كلام المتكلم في مرحلة المدلول الجدي هو عين المراد، عين المدلول التصوري، عينه. ولو كان يريد خلاف ذلك لنصب، وحيث لم ينصب القرينة فهو كأنه يقول مرادي دائما متطابق مع المدلول التصوري. وهذا معنى إذا جاء بصيغة الأمر، المدلول التصور لصيغة الأمر النسبة الطلبية. فإذا لم تنصب قرينة في تحديد مرادك الجدي، إذا ذهني لا يفهم من افعل إلا النسبة الطلبية من منطلق أصالة التطابق بين المراد الجدي مقام الإثبات والمراد عفوا والمدلول التصور. واضح هذا؟ قال احنا ما قرينا هذا، هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وأما بناء على مسلك التعهد مسلك السيد الخوئي القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية. ما معنى الدلالة التصديقية؟ أي أن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول، يعني على مسلك التعهد أن يلتزم بأن صيغة الأمر موضوعة بنحو المشترك. ثم أن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو خصوص أفضلت دون سائر الدواعي. لماذا؟ لأن لأن الدواعي الأخرى تفهم من أين؟ من سياق خطاب المتكلم، ظهور حال المتكلم. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للنسبة. أبرز مصاديق النسبة الطلبية هو طلب دون سائر الدواعي، فيكون اسم يكون من الطلب أقرب إلى المدلول التصور. وظاهر كل كلام هي وظاهر، هذا هو أصالة التطابق، ومستندها مستند عقلائي. وظاهر كل كلام للمتكلم أن مدلوله التصديق، يعني مراده الجدي، أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصديق. هذا هو روح أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، وسوف تأتينا إن شاء الله في مبحث الإطلاق. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب، هو إنما يرسل لأنه يطلب لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. لأنه من يرسل، إذا أرسل ننتزع عنوان أنه يطلب أو لا يطلب، يطلب. ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر. هنا شعور في مطلب جديد. يقول السيد: هل دائما صيغة الأمر تدل على الطلب، تدل على الإرسال، يعني النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية؟ يقول: لا، ليس دائما. قد لا نستفيد الطلب. نظير ماذا؟ نظير ما إذا قال المتكلم: اغسل ثوبك من البول. من الواضح أن أولا اغسل صيغة أمر أو ليست صيغة أمر؟ ليس المراد وجوب الغسل، إنما المراد من الصيغة هنا الإرشاد إلى حكمين وضعيين. الحكم الوضعي الأول أن البول ينجس الثوب، فالمتكلم إذا قال اغسل ثوبك من البول، يعني البول ينجس، والنجاسة حكم وضعي ليست حكما تكليفيا. الحكم الوضعي الآخر وجوب التطهير، اغسل ثوبك من البول، يعني يجب عليك التطهير فيما إذا أردت أن تصلي بهذا الثوب، والطهارة أيضا حكم. إذن هنا صيغة الأمر لم تفد الطلب، إنما فادت الإرشاد، ولهذا قيل الأوامر على قسمين: أوامر مولوية وأوامر إرشادية. ما الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ فرقوا بينهما على أساس الحكم، النتيجة. نتيجة الأوامر المولوية حين المخالفة يستحق المكلف العقاب، أما الأمر الإرشادي لا يستحق العقاب. اغسل الثوب، لن أغسل هذا الثوب، لا يستحق العقاب. وأيضا يمكن أن يفرق بينهما على أساس سنخ المدلول، أن الأمر المولوي إرشاد مباشر يرتبط بفعل المكلف. إذا قيل صلي، يعني تحريك نحو أداء الصلاة، يستبطن جانب المحركية. أما اغسل ثوبك، لا يستبطن جانب التحريك المباشر. فليس الغرض في الأمر الإرشادي التحريك بنحو أولا وبالذات، إنما الغرض الأولي في الأمر الإرشادي ما هو؟ الإرشاد إلى أن البول ينجس. أما في الأمر المولوي لا، الغرض الأولي الأصلي ما هو؟ تحريك، صلي يعني تحرك نحو الصلاة، إرسال نحو الصلاة. إذن السيد يريد أن يركز، ليس دائما مدلول صيغة الأمر هو الطلب، النسبة الطلبية أو الإرسالية، قد يكون إرشاد. ولهذا الجانب الإرشادي يحتاج إلى قرينة، لأن الأصل الأول هو النسبة الطلبية. وقال: لكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر. شوف، قصد الإخبار يعني وليس النسبة طلبية، غير طلب المادة وإنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله اغسل ثوبك من المول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسل ولا إثم عليه، وإنما المراد من هذا الكلام بيان أن الثوب يتنجس بالبول، والنجاسة حكم
وضعي،
وأنه يطهر بالغسل ليس إلى وجوب التطهير. يعني الطهارة تتحقق عن طريق الغسل، وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم الوضعي. وكما أن المعروفة في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، صيغة الأمر تدل على الطلب، يعني على النسبة الطلبية. لكن هل النسبة الطلبية الإلزامية أو الأعم من الإلزامية وغير الإلزامية؟ استفد جيدا لهذه النكتة التي لم يصرح بها، لكن الآن سوف أستلها من عبارته. المدلول الوضعي لصيغة الأمر قلنا النسبة
الطلبية.
نستكشف من النسبة الطلبية شيء اسمه الإرادة، أنه يريد. من يرسل يريد أو لا يريد؟
يريد.
إذن نستكشف، نقتنص، نستخرج من النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية عنوان اسمه الإرادة. فمن هنا نقول هذه الإرادة إرادة لزومية أو غير
لزومية.
إرادة بنحو يلزم، وهذا معنى الوجوب. لا يلزم يرخص، وهذا معناه
استحباب.
إذن من أين جاء اللزوم وعدم اللزوم؟ ليس من النسبة الطلبية، إنما مما اقتنص من النسبة الطلبية، وهو عنوان الإرادة. لهذا التفت العبارة دقيقة العبارة. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب كما تقدم في مادة الأمر أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية أو النسبة طلبية. شوف الحاصلة من إرادة
لزوم.
هذه الإرادة إما لزومية أو غير يقول سيدي هي إرادة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك كما تقدم في الحلقة الأولى التبادل. التبادل بأي معنى؟ بمعنى انسباق الذهن. الذهن ينسبق عندما يسمع صيغة افعل، ينسبق أن الإرادة إرادة
لزومية،
وهذا هو الصحيح للتبادل بحسب الفهم العرفي العام. جيد. سؤال، وهو المقام الثالث، المطلب الثالث، هل ينحصر الدلالة على الطلب بصيغة الأمر فقط؟ يقول لا، أستاذ هناك وسائل متعددة. الوسيلة الأولى صيغة الأمر، الوسيلة الثانية صيغة الفعل المضارع المقرون باللام، ليكتب، ليصلي، فليحذر. ثالثا، الوسيلة الثالثة الجملة الخبرية الواقع في مقام الطلب. نظير، إذا سأل أحدهم الإمام عليه السلام دخلت المسجد وصليت بهذه الكيفية، فيقول له الإمام يعيد الصلاة. خب، يعيد فعل مضارع، يعيد الصلاة إخبار بإعادة الصلاة. هنا جملة خبرية لكن واقع مقام من الواضح نحن نفهم يعيد الصلاة يعني يجب عليك إعادة الصلاة. أو ما قولك في كذا وكذا وكذا، فيقول الإمام يغتسل. أو أحيانا صيغة الماضي، الإمام يقول أعاد الصلاة، أعاد الصلاة، كأنه يريد أن يخبر أن فلان أعاد، مع أن الإمام قال ليس هذا هو المراد. المراد ماذا من قولي أعاد الصلاة؟ يعني أعاد الصلاة. هتسمى جمل خبرية واقع موقع الطلب. هنا وقع البحث بين الأعلام، كيف نستفيد من الجملة الخبرية الطلب؟ هذا البحث لم يتطرق إليه هنا أو كله للحلقة الثالثة. قال وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، يعني هناك وسائل متعددة. أولا إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية، وإما بدون إدخال لام الأمر كما إذا قيل. طبعا بإدخال اللام كما قلنا ليكتب ليصلي، كما إذا قيل يعيد ويغتسل أو أعاد أعاد. ويشتمل الاستعمال حينئذ على عنايتين، ما هي تلك العناية التي على أساسها نرجع هكذا جملة إلى إفادتها للطلب؟ لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب، وفي الأول يدل الأول من؟ يعني بلا عناية مدخول إذا كانت اللام، يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، يعني كما أن صيغة إفعال تدل على الوجوب، الفعل المضارع المقرون باللام أيضا يدل على الوجوب. وفي الثاني يعني الجملة الخبرية الواقعة مقام الطلب يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. دلالات أخرى للأمر يأتي الكلام عليها. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Yeah.